السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد وعدنا أن نتناول في هذه المرة الكلام على قضية مشروعية العمل الجماعي، إلا أن الأحداث تلاحقت بدرجة كبيرة فصار هناك موضوعات أكثر أهمية وأكثر إلحاحا، وهو يعني الكلام على ما يجري الآن على الساحة اللبنانية من صراع بين حزب الله الشيعي وبين الإسرائيل. فنؤجل إن شاء الله الكلام على قضية العمل الجماعي، نعتذر عن هذا التأجيل لكثرة الأسئلة حول هذا الموضوع. وفي الواقع أن الموقف الشرعي من هذا الصراع قد بيناه مرارا، من أن الصراع بين فريق مظهر العداوة للدين يكفر صراحة بدين الله عز وجل، وبين فريق ينتسب في الجملة إلى الإسلام. ولذلك فنحن نفرح بأي نكاية يحدثها المنتسبين إلى الدين وإن كانوا مبتدعة في الكفار. ولعلنا ذكرنا فتوى شيخ الإسلام تيمية عندما سئل عمن يحب ظهور اليهود والنصارى على الروافض، قال أن المنتسب إلى الدين في الجملة يعني وإن كان عنده بدعة أولى من الذي يصرح بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن إظهار العداوة لدين الله عز وجل. لكن الآفة أن يحصل نوع من الإعجاب بهذا المذهب الذي هو من أضر المذاهب المنتسبة للإسلام على أهل الإسلام. وقد ذكرنا أن بعض أهل العلم ذهب إلى تكفير الروافض بأعيانهم، إلا أن ملنا إلى أنهم لا يكفرون بأعيانهم حتى تقام الحجة على كل واحد منهم. فالقضية تحتاج إلى دراية تاريخية بتاريخ هؤلاء القوم، دراية واقعية بما هي حساباتهم التي يبنون عليها مواقفهم، ما هي تحركاتهم، حتى لا نخدع بالحماسات الجوفاء. وفي الواقع كثير من الناس قد يدعي إلمام بالسياسة ومعرفة بشؤونها، ثم يقول يتخذ مواقف لا يمكن أبدا أن تصدر عمن له أدنى إلمام بالواقع، كمن يتصور مثلا أن حزب الله الآن قام يحرر بيت المقدس. لماذا الآن؟ يعني الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني مضى عليه سنوات، وحزب الله ملتزم بأنه لن يحارب إلا من أجل الأرض اللبنانية، أي حماية الحدود اللبنانية ومزارع شعبة المختلف عليها بين اللبنانيين والإسرائيليين. فإذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعني يتصور متصور أنه الآن قامت فيه من النخوة والكرامة، وفي الواقع أن إعلان أنهم يحاربون من أجل بيت المقدس كان أول إعلان أعلنه الخميني بعد قيام ثورته. مضى الآن على هذا الأمر أكثر من 25 عام، وإيران تمتلك الصواريخ وكل شيء، ولكن لا تمتلك الرغبة. في الواقع لا ينقصها إلا أنها لا تمتلك الرغبة الحقيقية في أن تكون عونا لأهل السنة في أي مكان. نعم قد يفكرون في أن يدخلون بيت المقدس لكن بجيوش شيعية، ولذا إذا كان أتيحت لهم الفرصة هذه فلن يضيعوها جزما. نحن لا نميل إلى القول الذي يميل إليه كثير من الناس من أن الشيعة عملاء صرحاء للكفار. سيتضح من العرض التاريخي أن المسألة ليست أنه يعني أنهم إحدى أذرع مثلا أمريكا أو روسيا أو غيرها، ولكن مناهجهم العقدية تسمح لهم بالتحالفات المشبوهة بل أنهم يعتبرون، هذا أمر مصرح به في كتبهم، أن الكفار أقرب إليهم من أهل السنة، وبالتالي لا تستغرب أي تحالف مشبوه بين هؤلاء وبين الكفار كما سنرى. الأمر يحتاج أن نرجع بالذاكرة كما ذكرنا، يعني لكي نفهم القضية يعني بوضوحها التام لابد أن نرجع بالذاكرة يعني إلى الوراء، ونحاول ولو بسرعة أن نعرف التاريخ، فنمر بسرعة كبيرة على تاريخ نشأة هؤلاء القوم. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وكان أمامه أصناف من المشركين، منهم مشركو العرب ومنهم اليهود ومنهم الفرس ومنهم الروم. المشركو العرب معروف كانوا وثنيين، ويعني جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يبقى للوثنية وجود في بلاد العرب، بل حصل ارتباط وثيق بين العرب والإسلام، ودخل العرب كلهم في شبه الجزيرة العربية وما حولها في دين الله عز وجل، إلا يعني أعداد قليلة جدا من بعض القبائل التي كانت يعني على دين أهل الكتاب وتمسكت بما هي عليه ودفعت الجزية مع سائر أهل الكتاب، هذا حال العرب. أما اليهود فكانوا قد شردوا من بيت المقدس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات بمئات السنين، وذكرنا أن الروم انقلبوا عليهم وطردوهم من بيت المقدس، فشرد هؤلاء في مشارق الأرض ومغاربها، ولم يكن لهم كيان ظاهر إلا في جزيرة العرب وتحديدا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها، كانوا ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهؤلاء أيضا جاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعني انتهى أمرهم ما بين قتل بعض قبائلهم وبين يعني إجلاء القبائل الأخرى، وانتهى أمرهم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم شرع النبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبة ملوك الفرس والروم، وكفر كل منهما، ولكن يعني كان كفر كسرى أشد من كفر قيصر، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، بينما كان قيصر قد أكرم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كفر هؤلاء وهؤلاء شرع النبي صلى الله عليه وسلم في جهادهم، وبدأ في قتال الروم، فكانت غزوة تبوك ثم غزوة مؤتة في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بعث أسامة الذي جهزه صلى الله عليه وسلم، ثم قبض صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ هذا البعث، فأمضاه أبو بكر رضي الله عنه، وقام أبو بكر بجهاد هاتين الإمبراطوريتين، ويعني استمرت جيوش أبي بكر رضي الله عنه في القتال على الجبهتين الفارسية والرومية، حتى يعني قبض رضي الله عنه فتولى الخليفة الفاروق رضي الله عنه الخلافة، وأمضى ما كان يعني في زمن أبي بكر من جهاد، حتى فتحت بلاد الشام ومنها بيت المقدس، وفتحت بلاد مصر، ورجع الروم إلى بلادهم الأصلية. الآن هناك أحد الفروق بين فارس والروم أن الروم كانوا يحاربون خارج أرضهم، الأرض الأصلية للروم هي أوروبا، وكان لهم ممالك مستقرة في بلاد الشام وبلاد مصر، وبالتالي كانت الحروب بين المسلمين والروم تدور خارج بلاد الروم، فطردهم المسلمون من هذه الممالك التي كانت لهم إلى أن تحصنوا خلف أسوار القسطنطينية، ولذلك كانت القسطنطينية مع لمناعتها ومناعة حصونها هي العقبة التي حالت دون استمرار الفتح الإسلامي حتى يبتلع أوروبا. وهذا يعني قدر قدره الله عز وجل أن الروم يبقون كأمة متماسكة إلى قرب قيام الساعة، وأما الفرس فيعني سقطت مدائنهم، وكانت القادسية هي المعركة التي زال معها وجود الفرس كأمة إلى قيام الساعة. يبقى هنا العرب دخلوا في الإسلام، اليهود زال وجودهم وزال كيانهم، الفرس زالت دولتهم، الروم رجعوا إلى يعني حدودهم الأولى. الطبيعي أن الروم انشغلوا بتحصين حصونهم ويعني تحصين القسطنطينية والإعداد العسكري لمحاولة إعادة بلاد الشام من أيدي المسلمين، بينما لم يكن أمام الأمم التي قهرت ولم يبقى أمامها ملاذ تفر إليه إلا النفاق، ومن هنا وجد النفاق في اليهود وفي المجوس. بعضهم أسلم وحسن إسلامه، وكثير منهم أسلم تقية وأسلم نفاقا، وبدأت المؤامرات السرية تكاد منذ يعني سقوط الدولة الفارسية كما ذكرنا، ومن قبلها كان سقوط اليهود. اتخذ يعني أخذ أبو لؤلؤة المجوسي زمام المبادرة وقام باغتيال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الوقت الذي كانت تسقط فيه المدائن. كان أبو لؤلؤة المجوسي يرد الأمر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن عجيب الأمر أن الشيعة إلى يومنا هذا يحتفلون بميلاد أبي لؤلؤة المجوسي ويلقبونه ببابا شجاع الدين. مسألة في غاية الأهمية أن ندرك يعني هذه الجذور التاريخية. بعد ذلك التقط الخيط عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام أيضا نفاقا ومحاولة لإفساد الدين. وعبد الله بن سبأ اليهودي ينتمي إلى إحدى فرق اليهود التي تعتقد أن يوشع بن نون عليه السلام هو وصي موسى عليه السلام، وكان غلامه وخلفه في نبوة بني إسرائيل، إلا أنهم يغلون فيه غلوا فاحشة، فيعني أسلم ليكيد للإسلام وأهله. وبطبيعة الحال لن يرهق نفسه في أن يعني يخترع مذاهب، فعنده مذهب الذي هو عليه. حاول أن يسقط عقيدته في يوشع ابن نون على علي رضي الله عنه، ومن ثم غلا فيه إلى الدرجة التي اعتقد فيه الإلهية ودعا إلى تأليه من دون الله تبارك وتعالى. لكن قبل هذا كان هو قائد الثورة على عثمان رضي الله عنه، وكان هو المحرك للفتنة التي دارت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، ثم كان هو الذي ادعى إلهية علي رضي الله عنه. هنا قضية يعني سبقت الإشارة إليها في غير هذا الموطن، أن يعني الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تموج بالفلسفات الأرضية الوضعية التي تأثر بعضها ببعض. تستطيع أن تقول أن هناك تيار فلسفي دار حول الجزيرة العربية ولم يدخلها بفضل الله تبارك وتعالى. كانت بدايته من بلاد الهند وفارس، وهذه موطن الفلسفات القديمة التي رحلت مع اليونان إلى أوروبا، ثم رحلت معهم إلى مصر، ثم أخذت هذه الدوائر الثلاث من دوائر الفلسفة تتبادل الفلسفات. وإذا ما حصل وجود يعني نبي كموسى وعيسى عليهما السلام، حصل نوع من محاولة التوفيق بين الرسالات السماوية وبين هذه الفلسفات، بحيث أنك في النهاية تستطيع أن تقول أن هناك أفكار متشابهة مكررة بين هذه المراكز الثلاث من مراكز الفلسفة، منها الغلو في البشر سواء على صورة تعدد الآلهة أو على صورة اعتقاد أن البشر هم آلهة أو أن الإله هو إنسان متطور، أو اعتقاد فكرة حلول صفات الإله في شخص. كل هذه أفكار وجدت في هذه المراكز الثلاث مع اختلاف فيما بينها. عموما الفكرة التي كانت أكثر انتشارا في البلاد الفارسية كانت يعني فكرة وتناسخ الأرواح، ومعها فكرة حلول صفات الإله في يعني بشر، وأن يعني ولذلك كانوا يعتقدون هذا في فلاسفتهم. فإذا عبد الله بن سبأ يهودي متأثر بالفلسفة التي أصلها فارسي، يعني قال هذه الأفكار من باب التضليل، فوجد المجوس أن الفرصة سانحة الآن في فكرة عبد الله بن سبأ، حيث أنها أفكار تلتقي كثيرا مع عقائدهم التي يؤمنون بها، لا سيما وأن عبد الله بن سبأ وقع اختياره على يعني علي رضي الله عنه ليجعله هو الذي يسقط عليه أفكاره اليهودية، وهذا يعني صادف هوى آخر عند المجوس، وهو أن الحسين ابن علي يعني رضي الله عنه كان قد تزوج ابنة ملك إيران التي قدمت في سبايا فتح فارس، فصار له أبناء منها، فعمد هؤلاء إلى محاولة الغلو فعلي، ومقصودهم في النهاية أن يجعلوا الغلو في أبناء الحسين بن علي رضي الله عنه من جهة هذه المرأة الفارسية، ولذا العجب إن هم جعلوا الأئمة من نسل الحسين لا من نسل الحسن، ثم وخصوا من كانوا من نسل هذه المرأة الفارسية. طبعا هم يزنون الأمور بميزان ونحن نزنه بميزان، المؤمن الفارسي أخو المؤمن العربي، ولكن هم ينظرون إلى القضية أنها إيه؟ فرس وغير فرس، فهذا لابد أن يستصحب حينما نذكر أحد من الفرس غلوهم فيه مع إسلامه وحسن إسلامه، هذه مسألة تعيبهم هم ولا تعيبه هو، كما أنهم يغلون في آل البيت ونحن ندافع عن آل البيت أنهم لم يرضوا بذلك الغلو. الحاصل أن من هنا كانت هذه الفكرة في عند المجوس، التقطوها وصاروا هم الذين يروجون للدعوة إلى التشيع لعلي رضي الله عنه، ثم مقصودهم أن يجعلون الأئمة من هؤلاء أبناء الحسين من زوجته الفارسية. وظل أمر الشيعة أمرا سريا يعني ويستطر به، وإن كان لما يجدوا الفرصة سانحة يصرحون به، قد يظهر في فلتات لسانهم لا سيما عند الأدباء الذين كان يكون لديهم قدر من الحرية في التعبير عن أفكارهم، وأخذ هؤلاء يستمرون في هذه الدعوة إلى أن استطاعوا أن يكون لهم كلمة عليا في بلاط الدولة الفارسية، وكانت هناك فتن عظيمة من سيطرة بعض يعني القبائل الفارسية الأصل التي دخلت في الإسلام تقية على أمور ومقاليد الدولة العباسية، وكان هناك منهم البرامكة الذين كان لهم مخازي عبر التاريخ، وأظهر كثير منهم ما كان يضمره من يعني حب المجوسية وبغض الإسلام، حتى هجاهم الأصمعي رحمه الله تعالى وقال: إذا ذكر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمكي، وإذا تليت عندهم آية أتوا بالأحاديث عن مزدكي. هذا أحد فلاسفتهم الذين كانوا يعظمونهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم أيضا بخلاف هذا يعني كانت هذه الدعوة محصورة تقريبا في بلاد فارس، ولا يعني هذا أنهم كانوا هم الأغلبية، بل كانوا أقلية، ولكن كانت بلاد الشام ومصر وبلاد المغرب العربي خالية تماما بفضل الله تبارك وتعالى من هذه الجرثومة، وكان لكن هذه البدعة كانت موجودة في العراق وفارس، وكانوا يمثلون ثلث عدد المسلمين تقريبا في بلاد فارس، يعني لم يكن الشيعة يوما ما أغلبية حتى في بلاد فارس ذاتها، لأن كما ذكرنا أن معظم الفرس أسلموا إسلاما حقيقيا وحسن إسلامهم، ولكن بقي عدد منهم على النفاق، وبدأ ويعني كان هناك أيضا عدد منهم مخدوعين كما ذكر. هنا هؤلاء يعني بعضهم خطى خطوات واسعة في محاكاة عقائد المجوس حتى أجمع أهل العلم على تكفيرهم، منهم الإسماعيلية والبهرة والدروز والنصيرية، وهؤلاء تكلموا على العقائد المجوسية بحذافيرها، بمعنى أنهم كل طائفة اختارت بشر جعلته هو الذي حلت في صفات الإله، كلهم تكلموا بسقوط التكاليف، كلهم كرروا شريعة ثماني في إباحة الفروج والأموال وهكذا. يعني هذه الطوائف مشتركة تقريبا في كل هذه الأفكار، ومنهم من أواخرهم ظهورا طائفة البهائية التي سبق الكلام عليها قبل هذا. فهؤلاء يعرفون بالشيعة الغلاة وأجمع أهل العلم على تكفيرهم، بينما يعني حافظ معظم الشيعة على خيط رفيع يفصلهم عن الكفر الصراح، فلم يصرحوا بتأليه أحد، ولم وإن كان وجدت في كتبهم كلام منقول عن كتب الإسماعيلية، فأهل السنة متفقون على كفر طائفة الإسماعيلية، والشيعة الاثنى عشرية يذكرون كلاما على لسانهم ثم ينقلون بعض الموجود في كتب الإسماعيلية، ولذا اختلف أهل العلم في تكفيرهم كما ذكرنا. والصواب أن ننظر كل واحد منهم إيه عقيدته التي يعتقدها، وهل اعتقد شيء من ذلك أم لا. هذه الطوائف الباطنية التي هي يعني تستعلن بالأفكار التي ذكرناها حاولوا أن ينقلوا دعوتهم خارج بلاد فارس، فأرسلوا كثيرا من قادتهم إلى بلاد الشام ومصر والمغرب العربي، وكلهم كان يزعم أنه من آل البيت ومن نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى يومنا هذا ما زال لو نظرت إلى كل قادة إيران تجد الصفات الوراثية الفارسية شديدة الوضوح، بينما بعضهم يزعم أنه عربي وبعضهم يزعم أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظمهم يصرح بفارسيته، لكن عموما هذه كانت محاولة منهم لذلك، ويعني استطاعوا أن يلبسوا على العوام في كثير من بلاد الإسلام، ومن هنا نشأت لهم دويلات أو دول، بل جاءت فترة يعني في الفترة التي حول عام 300 هجرية كانت الخلافة العباسية ممزقة بين دويلات باطنية، دولة البوهيين في الشرق ودولة القرامطة في الجزيرة العربية ودولة العبيدين المسمون بالفاطميين في مصر والشام، وهؤلاء كلهم متفقون على تأليه أحد غير الله وعلى إفقاط التكاليف، إلا أنهم لا ينشرون هذا في العوام. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله عن الفاطميين أن ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض، وهذا معلوم لكل من عرف تاريخه. كان يعني سقوط هذه الدويلات لا سيما الدويلة الفاطمية على يد صلاح الدين رحمه الله، لأن هؤلاء هذه الدويلات الباطنية كان لها أثر كبير في نكبات المسلمين. مشهور يعني دور ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في سقوط بغداد في أيدي التتار وفي تجريئهم على اجتياح الدولة العباسية، أيضا دور الفاطميين وغيرهم في ضياع بيت المقدس. لذلك لما نشأت حركة جهاد سنية على يد نور الدين محمود وتلميذه صلاح الدين رحمهم الله تعالى، ولم يكن لهما في بداية الأمر كبير اهتمام بشأن الشيعة، وإنما أرادوا تحرير بيت المقدس من أيدي الصليبيين، ولكن بعد فترة أيقنوا أنه لا يمكنهم أن يحرروا بيت المقدس إلا إذا أمنوا ظهرهم من جهة الفاطميين الذين كانوا يغدرون، ولذا يعني أرسل نور الدين تلميذه صلاح الدين ليؤمن له الجبهة النصرية. طبعا الشيعة من أكثر الناس حقدا وحنقا. وهنا قضية المقصود هنا نحن الآن نبين مدى الامتزاج الكبير بين الفرس كقومية وبين الشيعة كمذهب، وإن الشيعة ما هي إلا ستار لقومية فارسية بغيضة. أنا نتذكر هنا كلام شيخ الإسلام تيمية أن كل أمة من الأمم لها صفات وراثية معينة، ده يعني معنى كلامه. وقال أن الفرس أمة غضبية صعبة المراس، لا يعني يصعب عليهم أن يخضعوا لغيرهم. دي القضية، تجد الفرس يعني يرثون الأحقاد بشكل يعني صعب جدا، فإلى يومنا هذا هم يتوارثون الحقد على عمر رضي الله عنه، وليس على عمر بن الخطاب وحده، بل كل من سمي عمر عندهم صار مستهدفا بالقتل وكذا. وكذا على صلاح الدين، يعني الشيعة في إيران يعادون الأكراد ككل، سنيهم وشيعيهم، لأنهم كان منهم صلاح الدين الذي أسقط يعني دولتهم في مصر، والتي كان أملهم في هذا أن يتحول العالم الإسلامي إلى دولة شيعية موحدة. وأذكر أن أحد العوام، وهذا لا يعني بعض يتهم أن الكلام ده كله من أوهام أهل السنة أو أوهام الوهابيين، وكأن الواقع مش موجود. يعني الكلام ده كان ممكن لو تقوله قبل الخيانة الإيرانية في العراق كان هيقول لك دي أوهام الوهابيين، عايشين في أوهام أن الشيعة بهم كذا وكذا، وأن الشيعة يعني من أمثل الناس طريق. مع وجود هذا الواقع برضو ما زال الناس مصرين أن دي أوهام الوهابيين. من أراد يعني أن يغمض عينيه ويغلق أذنيه فليفعل، هذا شأنه. ولكن أنا أذكر هذه قصة عن أحد العوام لا يدري فعلا، هو ليس وهابي ولا لا يدري شيء، غير أنه يعني كان يعني في يقدم على عمل في بعض مكاتب السفريات، وجاء صاحب العمل يسمونه الكفيل، وبعد أن تم كل شيء وكل الاتفاق فوجد أن عنوانه أنه يسكن في شارع صلاح الدين، فأنهى ألغى هذا الاتفاق. هذا ذنبه الوحيد أنه يسكن في شارع يسمى شارع صلاح الدين. فلما استشكل الأمر يعني لماذا حصل هذا التحول المفاجئ جدا في سلوك هذا الرجل، فيعني أخبره الوسيط بهذه القضية، فيعني ذكر أنه يعني يسكن في شارع ليس مسمى على اسم صلاح الدين الأيوب، بل هو صلاح الدين آخر، فأمضى الأمر يعني. فهذا وهذا أمر يعني مشاهد قديما وحديثا، وليس الأمر كذا. المقصود هنا إن حصل انهيار للدولة الشيعية أو لهذه الدويلات الشيعية، وعاد الاعتبار مرة ثانية إلى يعني أهل السنة، وبقي الشيعة على ما هم عليه، يمثلون يعني طائفة كبيرة موجودة في بلاد فارس وفي بلاد العراق وفي بعض أجزاء من بلاد الخليج العربي، معظمهم ينتمي إلى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، قليل منهم ينتمي إلى طوائف الغلاة المصرح بتكفيرهم. طبعا الشيعة الاثنى عشرية عقائدهم فيها الغلو الذي ذكرناه، إلا أن ميز الإسماعيلية والبهرة وغيرهم بوصف الغلاة، وبعضهم هم الشيعة الزيدية، وهؤلاء أمثل طوائف الشيعة، ولم يكن بينهم وبين أهل السنة كبير نزاع رغم بدعتهم، إلا أن متفق على أنها ليست مكفرة، وهم أنهم يفضلون عليا رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، مع توليهما لأبي بكر وعمر واعترافهم بإمامتهما رضي الله عنهم. تقدر تقول أن أمر الشيعة يعني عاد للظهور على يد الدولة الصفوية التي تأسست في عام 1500 ميلادية تقريبا، أسستها أسرة فارسية من هذه الأسر التي يعني تنتسب إلى مذهب الشيعة. ويعني بطبيعة الحال نحن كما ذكرنا لا نميل إلى أن الشيعة بداخلهم عقيدة أنهم مثلا كلهم مجوس أو كلهم يهود أو كلهم نصارى. ذكرنا في آثار يهودية كبيرة في صياغة العقائد الشيعية، في آثار مجوسية كبيرة في صياغة العقائد الشيعية، في حب مفرط للفرس وللقومية الفارسية حتى مع انتسابهم إلى الإسلام في الجملة. هذه التركيبة تجعل منهم تجعل عندهم القابلية الدائمة لخيانة أهل السنة، والقابلية الدائمة لاعتبار أن الكفار أولى عندهم من أهل السنة. وفي الواقع أن الدولة الصفوية يعني شهدت إحدى قمم الخيانة الشيعية عبر التاريخ. كان بعد حروب التتار والصليبيين تكونت دولة المماليك في مصر والشام، وكان استمرار الخلافة العباسية اسما مع سيطرة المماليك على مقاليد الأمور، وكانوا يسيرون في يعني طريق الجهاد وحماية الثغور الإسلامية من معاودة هجمات التتار والصليبيين. وكانت نشأة الدولة العثمانية عن طريق إحدى القبائل التترية المسلمة. احنا نقول المسألة ليست مسألة جنسيات ولا قوميات، المسألة هل يذوب المسلم وينسى قوميته وعصبيته ويخلص لدينه أم لا. دولة بني عثمان نشأت من إحدى القبائل التترية التي فرت من الغزو التتري، إحدى القبائل التترية المسلمة فرت من الغزو التتري واستوطنت التخوم الملاصقة لبلاد الروم في البلقان، وأخذوا يجاهدون ويتوسعون على حساب الروم حتى كونوا دولة إسلامية قوية فتية لم تحاول أن تناوئ دولة المماليك، بل كانوا يقرون بالقيادة المعنوية للخليفة العباسي في مصر. وكانت الدولة العثمانية تتصدى لمحاولة البرتغاليين السيطرة على البحر الأحمر وعلى المحيط الهندي، وكانت البرتغال أنذاك بتمثل أحد أهم القوى الكفرية الباحثة عن التوسع في بلاد العالم الإسلامي. مع وجود الجهاد العثماني العظيم في محاولة التوسع في البلاد الأوروبية، وفي ذات الوقت منع البرتغاليين وغيرهم من الاقتراب من البلاد الإسلامية، حصل تحالف يعني بين الدولة الصفوية الشيعية وبين البرتغاليين، وعلى إثره ألبت الدولة الصفوية المماليك على العثمانيين واستدرجوا العثمانيين إلى مواجهات من الخلف. فتوقف العثمانيون عن فتوحهم في أوروبا بعدما كانوا محاصرين لفيينا، ورجعوا لكي يحاربوا الدولة الصفوية ويحاربوا المماليك، على الرغم من أن رسالتهما كانت واحدة، إلا أن الصفويين استدرجوا المماليك لخيانة العثمانيين، فعاد العثمانيون يحاربون المماليك والصفويين في آن واحد حتى ظفروا عليهم، وصارت الخلافة العثمانية هي الخلافة التي حلت محل الخلافة العباسية التي كانت حتى ذلك الوقت موجودة اسميا في ظل دولة المماليك. فهنا أيضا يعني التاريخ بنقول راجع التاريخ، دور اليهود في إنشاء هذا المذهب، دور المجوس في إنشاء هذا المذهب، التحالف مع التتار، التحالف مع الصليبيين، التحالف مع البرتغاليين على طول الخط. إذن ما ليس المسألة مسألة خلاف عند شخص ذل أو أخطأ أو وإنما هذا المنهج يورث أصحابه ذلك، لأن هذا المنهج عند التعارض تقدم المصلحة القومية الفارسية على أي مصلحة أخرى. بل إن المذهب وإن كان ظاهر أنه مذهب ديني إلا أنه ما يصيغ إلا يعني الانتصار للعقيدة، الانتصار للقومية الفارسية. طبعا الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى من أكثر العلماء يعني فتحا لعقائد الشيعة وبيانا لعورهم، حتى يعني قتل رحمه الله، لأن كان الشيعة في زماننا الحديث يظنون أن الناس قد نسوا التاريخ، فإذا وكعادة أهل السنة معظم الكلام اللي على الشيعة تجده موجود بقلم علماء السنة. فبدأ الشيعة في العصر الحديث يقولوا كل الكلام ده مكذوب علينا، ما قلنا شيء ولا خنا في تاريخنا. فكان الشيخ إحسان إلهي الظهير بحكم يعني نشأتي في بيئة ينتشر فيها التشيع الشيعة الاثنى عشرية بل والشيعة الغلاة من القضيانية والبهائية المرتدين عن الإسلام وغير ذلك على دراية كبيرة بهذا. فبدأ رحمه الله يكتب كتابات في يعني بيان منهج الشيعة عقديا وبيان تاريخهم من واقع كتبهم. فأغتيل رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ إحسان إلهي الظهير له كتابات كثيرة في فتح الشيعة، منها يعني كتاب صغير الحجم وإن كان مليء بالفوائد تحت عنوان الشيعة والسنة، يذكر نقلا عن يعني بعض المستشرقين. المسألة أيضا ليست إيه يعني كلام الوهابيين كما يظنون، بل يعني كلام عن بعض المستشرقين يحلل هذه العقيدة أو هذا الفكر. فينقل عن المستشرق الإنجليزي براون الذي سكن إيران، يقول الذي سكن إيران مدة طويلة ودرس تاريخها دراسة وافية ضافية، يقول صراحة من أهم أسباب عداوة أهل إيران للخليفة الراشد الثاني عمر هو أنه فتح العجم وكسر شوكته، غير أنهم أي أهل إيران أعطوا لعدائهم صبغة دينية مذهبية، وليس هذا من الحقيقة بشيء. ثم يذكر أبياتا فارسية لشاعر إيراني ويقول هذه ترجمتها: أن عمر كسر ظهور أسود العرينين المفترسة واستأصل جذور آل جمشيد، وهو ملك من أعظم ملوك فارس. يقول نقلا عن هذا المستشرق: ليس الجدال على أنه غصب الخلافة من علي، بل إن المسألة قديمة يوم فتح إيران المسألة. فإذا دي مسألة يعني لابد من استصحابها في كل يعني دراسة لهذا التاريخ. الدولة الصفوية كانت أحد نماذج التحالفات الفارسية ضد مصالح العثمانيين، وإن كانوا مسلمين إلا أنهم مصالحهم كفرس مقدمة على ذلك، ناهيك عن العداوة التي عندهم لأهل السنة حتى وإن لم يكن هناك مصالح. الدولة العثمانية استطاعت يوم أن كانت فتية أن تقضي على الدولة الصفوية وأن تقضي على دولة المماليك، ولكن لم تستطع أن تحمي كل هذه الدولة المترامية الأطراف، فتركت الدولة تركت بلاد فارس توارثها حكام أيضا ينتمون إلى الفرس كجنس وينتمون إلى الشيعة كمذهب إلى يومنا هذا. يبقى إذن إيران يعني صار المذهب الشيعي هو المذهب الحاكم فيها تقريبا من سنة 1500 ميلادية. يعني مما يؤسف له أن الدولة العثمانية بعدما فرغت من حرب المماليك وحرب الصفويين عادت لتجد أوروبا ليست هي أوروبا التي تركتها، عادت لتجد أوروبا قد قطعت شوطا كبيرا في تغير طبيعة الآلة الحربية عندها. وطبعا فرق بين استمرار الحروب، الحروب إذا كانت مستمرة بيحصل تطوير دائم، بمعنى أن كل طرف بيبقى يعني متعرف على التطور الذي عند الطرف الآخر، بينما الدولة العثمانية عادت لتجد أوروبا حصلت فيها طفرة عسكرية واخترعت الديناميت وغيره، وكان يعني من الصعوبة أن تلحق الدولة العثمانية بهذا التطور. فكان ده بداية الانهيار للدولة العثمانية هو انشغالها في حرب المماليك وحرب الصفويين. هنا حصل تطور أو انهيار متزامن عند الدولة العثمانية والدولة الصفوية، وهذا الانهيار كان لصالح العلمانية المفرطة، وده للأسف يعني انتقلوا من التشيع إلى العلمانية المفرطة. انتقل أهل الدولة العثمانية من دولة حامية للإسلام إلى
يعني دولة علمانية في نفس التوقيت تقريبا انهارت الدولة الصفوية، وكان هذا في بدايات هذا القرن أو في بدايات القرن العشرين الميلادي، يعني قبل أكثر من 100 عام من الآن كان الانهيار في الدولة العثمانية الذي انتهى بسيطرة كمال أتاتورك على الدولة وعزله للسلطان عبد الحميد بدعوى عدم صلاحيته لإدارة الأمور، وإنما عزله لأنه لم يكن مستجيبا للضغوط اليهودية التي يمارسوها من خلال كمال أتاتورك. في الواقع شخصية كمال أتاتورك شخصية مثيرة للجدل جدا، وإذا ما تذكر يعني رأينا انبهار الناس بالأحداث دائما ما نذكرهم بشخصية أتاتورك مع اختلاف الوقائع نسبيا. يعني كمال أتاتورك كان ضابط صغير في الجيش العثماني، ويعني وجدوا فيه الـ 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 يعني الأمل المنشود في أنه شاب متطلع عنده استعداد لبيع ولائه لأي أحد، ولديه إعجاب بالحضارة الغربية ضمن مجموعة جمعية الاتحاد والترقي التي آمنت بالمبادئ الغربية، ولكن هو كان أكثرهم إخلاصا لهذه المبادئ، أو من جهة أخرى كان أكثرهم استعدادا لبيع دينه، فتم الاتفاق على أن تخلى له مواقع في الحروب وينسحب الحلفاء من أمامه لكي يصير بطلا قوميا يستطيع أن يفعل المهمة المنوطة به من إسقاط الخلافة. كان في يعني بداية أمر أتاتورك أن أعجب به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، حتى شبهه يعني أحمد شوقي بخالد بن الوليد وبصلاح الدين، وشبه يعني مواقعه بوقعة بدر، فقال الله أكبر كم في الفتح من عجبي، يا خالد الترك جدد خالد العربي. وكان هذا بترتيب وتكتيك. طبعا البعض بيقول ان هذا هو عين ما يتم الان مع حسن نصر الله او غيره، وان كنا لا نميل الى ذلك، لان لما الاعداء بيبقوا متفقين بيبقى كطريقة الممثلين يعني ضرب غير موجع لما يفتعل شجار. هنا الحلفاء انسحبوا من امام أتاتورك، مش لكن من الصعب جدا ان احنا مش لان اخلاق حسن نصر الله لا تسمح له بذلك، ولا لان من باب اولى اخلاق اسرائيل لا تسمح لها بذلك، ولكن لان الواقع غير كده، الواقع خلاف ذلك. لا يعني ان اسرائيل تتكبد مثلا 34 قتيل كنوع من التمثيلية في غاية الصعوبة. هنا وقعة أتاتورك كانت تمثيلية لإعطاء للإطفاء عليه بطولة زائفة وبعدها كان مكان، ولكن المحصلة واحدة. خد بالك أحيانا بنشغل نفسنا في جزئيات من يصوغ المؤامرة، ما فيش شيطان الأكبر فوق بيصوغ المؤامرات. فإذا كان اللي تم بين أتاتورك والحلفاء تمثيلية بكل ما تعليل كلمة من معاني، فبرضو ان يوجد رجل يدافع عن مصالح قومية طائفية لطائفة من اشد اهل البدع فسادا وافسادا وعدوانا لاهل السنة، ويدعي انه بيدافع وينافع عن جميع المسلمين، ما دي تمثيلية. هو مش شرط يكون الطرف اللي بيمثل امامهم اسرائيل، هو بيحارب ويخفي اغراضه الحقيقية من وراء هذه الحرب. فإذا يعني فعلا في قدر من التشابه بين هذا وذاك، ولكن لا يشترط أن يكون التشابه كاملا من كل وجه. المهم هنا نشأت هذه العلمانية المفرطة على يد رجلين متشابهين أيضا، على يد أتاتورك في تركيا وعلى يد رضا بهلوي في فارس، والاثنين اخذوا نفس الخطوات: الغاء الحجاب، تجريم الحجاب، الغاء تعلم القرآن. طبعا الدولة العثمانية كدولة محبة للإسلام رغم قوميتها الغير عربية كانت تكتب باللغة العربية وكانت تعلم الناس اللغة العربية، وبالتالي احتاج أتاتورك ان هو يفرض الغاء اللغة العربية بينما لم يحتاج هذا رضا بهلوي لأنه كان بطبيعة الحال الدولة الصفوية التي ورثها أو وضع إيران السياسي منذ نشأة الدولة الصفوية إلى ذلك اليوم كان اللغة الفارسية هي اللغة المعتمدة. لكن محاربة مظاهر التدين كمحاربة الحجاب والسخرية منه ومحاربة الالتزام والدعوة إلى الدوران في فلك الغرب، كل هذا كان متشابه هنا في كان متشابه في تركيا وفي إيران، وهي حتى ذلك التاريخ كانت تحمل اسم بلاد فارس، وإنما الذي سماها ببلاد إيران هو يعني رضا بهلوي. هنا بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية بدأ يحدث تغيرات على الجانب الآخر في المعسكر الغربي، اختفت قوى أو خفتت وظهرت قوى أخرى، بدأت إنجلترا وفرنسا إلى الانزواء وبدأت تظهر أمريكا وروسيا، تغيرت سياسة الاحتلال العسكري بالقوة إلى محاولة إيجاد أعوان في جميع البلاد، ولا بأس من إعطاء بعض الفتات لهؤلاء الأعوان سواء على مستوى القادة أو على مستوى الشعوب، بمعنى أن السياسة كانت فيها نوع من المرونة في ذلك الوقت. وحصل صراع كالعادة، بدأت الحرب الباردة بين روسيا التي تحولت إلى الاتحاد السوفيتي وبين أمريكا، وكانت روسيا هي الأقرب إلى إيران ولكن في النهاية فازت بها أمريكا. طبعا كنا ذكرنا في الكلام على البهائية ان رغم ان تاريخ زرع الافكار الهدامة والبدع كان من نصيب المجوس واليهود في اول الامر، ثم صار من نصيب النصارى الانجليز في ابان فترة الاحتلال الانجليزي، الا ان روسيا لم يفتها هذا الدور. ففي الوقت الذي كانت بريطانيا تنشئ الطائفة القديانية في الهند كانت روسيا تنشئ الطائفة البهائية في إيران، فروسيا كان لها علاقات ممتدة في إيران، إلا أنه في النهاية فازت أمريكا بصداقة إيران وصارت إيران هي الحليف الرئيسي يعني أمريكا في المنطقة. في الواقع هذه الحقبة من تاريخ إيران لا نعتبرها يعني من ضمن المخازي التي في تاريخ الشيعة. لماذا؟ لأن في ذلك الوقت نعم المذهب الرسمي هو الشيعي ولكن الدولة علمانية، فإذا هذا كالذي حصل في كثير من بلاد السنة، بمعنى أن الذي يقود ليس لا يتحرك بدوافع دينية ولا ينتمي إلى طائفة دينية بالمعنى الصحيح، وإن كان ولد فوجد نفسه شيعيا. إذا إيران مرت بفترة علمانية، بل بفترة علمانية مفرطة كتلك التي عاشتها تركيا، ويعني هذا يعني كان إلى يعني أن تمت الثورة الإيرانية على يد الخميني. فالمهم هنا حصل هذه الفترة من تاريخ إيران التي تحولت فيها إيران إلى دولة علمانية، وإن كانت ورثت المذهب الشيعي عن الدول السالفة التي وجدت في هذه المنطقة، وصار هناك اضطهاد لكل ما ينتسب للدين سنيا كان أو شيعيا، وبالتالي هذه الفترة شهدت نوع من يعني هبوط حدة المواجهة بين السنة والشيعة في إيران. كما ذكرنا كانت السياسة الأمريكية في أول الأمر محاولة مبنية على وجود أعوان وأصدقاء في جميع بلاد العالم. السياسات في هذه الدول بتتغير في مراكز البحوث والدراسات قبل أن توجد على أرض الواقع بسنوات طويلة. فيعني في أوائل أو في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات كانت بداية دراسات تطالب أمريكا بأنها عندها من القوة التي تجعلها تعود إلى صورة تشبه عهد الاحتلال الإنجليزي والفرنسي للعالم، ولكن بدون احتلال عسكري حقيقي عن طريق اتخاذ قواعد عسكرية في مناطق النفوذ في العالم، وأنه ينبغي بداية تمرين القادة الذين يعني عاشوا وعايشوا فترة المفاوضات بينهم وبين أمريكا وأنهم لابد أن يحصلوا على شيء من الفتات إذا لتمرير المصالح الأمريكية، كان لابد من تغيير هذه الصورة. هذه الجذور الحقيقية للثورة الإيرانية الشيعية، أن في الواقع التغيير بدأ من أمريكا، أنها بدأت يعني تضج من شاه إيران الذي كان فارسيا قوميا مفرطا في حبه للفارسية. جزئية القومية الفارسية دي لا تستبعدها من تاريخ هذه المنطقة، سواء منهم هتقول الشيعة الغلاة جدا الشيعة السبائية أو ما شبههم من الإسماعيلية وغيرهم أو الشيعة الإثنى عشرية أو العلمانيين الإيرانيين، كلهم لديهم أو حتى الشيوعيين الإيرانيين. يعني الفرس أمة غضبية كما يقول الشيخ الإسلام تيمية، شديدة الولاء لقوميتها، والقومية الفارسية مقدمة عند الفارسي الشيعي والفارسي الشيوعي، يعني الاثنين يلتقوا على ان القومية الفارسية مقدمة الا الفارسي السني، لان السنة يعني مظهرها على ان الولاء لله ولرسوله، لكن السنة لا مكان لهم في هذه هذا المستنقع، مستنقع المصالح المتبادلة. هنقول ان هنا الشاه كان شديد الفخر بقوميته الفارسية، كان بل انه كان يعني يزين مكتبه بكلام لفلاسفة المجوس القدامى ولا يضع شيء من الآيات او الاحاديث، يعني كان شديد الانتماء لقوميته الفارسية. في عهد الشاه تم احتلال الجزر الامارات، الجزر الاماراتية الثلاث في الخليج العربي، تم الاصرار على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، ظهرت الروح القومية الفارسية، لا سيما وان القائد علماني لن يخجل انه يتكلم باسم الفرس، يعني حدش هيقول له اتق الله وتكلم باسم الدين، فهو كان لذلك كان هذا لم يجد اي غضاضة في ان يتكلم صراحة باللسان الفارسي وان يدافع عن قومية الفرس. عندما قامت الثورة الإيرانية كان أول تصريح آل الخميني الخليج إسلامي لا عربي ولا فارسي، طبعا كان دي فيها مداعبة لمشاعر أهل السنة، مداعبة عالية جدا وبعدها ربما بأسابيع صار الخليج فارسي، يعني وصار إن لابد إنه يبقى فارسي، وخرج يعني وزير الخارجية الإيراني في أول حكومة يشكلها الخميني ليقول أن الرأي العام الإيراني لا يمكن أن يقبل بتغيير مسمى الخليج إلى من عن الفارس، لا يعني كان في حل وسط يسميه الإسلامي كما قال، هو ما قالش أن الرأي العام لن يقبل أن يسمى الخليج بالخليج الإسلامي، قال أن الرأي العام الإيراني لن يقبل بأن نغير مسمى الخليج عن أي تسمية أخرى غير المسمى الفارس. إذا يعني الخميني في الواقع لم يصبر على مذهب التقية ربما أكثر من أسابيع، وإلى الآن بعد يعني حوالي 27 سنة وما زال الناس مش فاكرين غير الأسبوعين دول، التصريحات اتغيرت والوقائع اتغيرت وكل حاجة اتغيرت، والناس يقول لك الخميني أول ما مسك قال أنه أن هذه الثورة ملك للمسلمين جميعا، الخميني أول ما مسك قال الخليج الإسلامي، أول ما مسك اتغيرت دي بعد أيام، ومع ذلك البعض مصر ان هو يعيش في الاسبوعين دول، هم الاسبوعين دول كانت احلام وردية مش عايز حد يقومه منهم. الحاصل ان كان هذه قلنا ان الشاه كان شديد الولاية لقوميته الفارسية، شديد الانتماء لها، هذا كان يزعج امريكا جدا لانها تريد أن تغير قواعد اللعبة، وكما ذكرنا النموذج اللي كان بيمهد له في أواخر السبعينيات هو نموذج قرضاي في أفغانستان مثلا، أو نموذج بتوع العراق، إنسان لا ينتمي لا لدين، وهذا شيء يعني مهم جدا، ولا حتى لقومية، شخص لا ينتمي إلا لكرسيه ويفعل ما يملى عليه. كانت البداية طبعا لابد من التخلص ممن هو على النقيض تماما. إيران كان يقول أن إيران من حقها أن تكون القوة السادسة في العالم عسكريا، وبدأ في تكوين المفاعلات النووية، وبدأ يفاوض تفاوض حقيقي أنه في حالة أن أمريكا لن تعطي ما يريد فإنه سيذهب إلى روسيا، ولا سيما وإن الجسور مع روسيا لم تكن قد قطعت بالكلية، فكان لابد من التخلص من شائرة. في ذلك الوقت كان الخميني كأعلى زعيم ديني شيعي يقيم في فرنسا. هنا مسألة لابد من وضع علامات استفهام، يعني لماذا سمحت له بالإقامة في فرنسا؟ وليست إقامة محددة جبريا، لا، إقامة كان يعني يظهر في وسائل الإعلام ويوجه كلمات ويوجه السياسة العامة للشيعة، يعني كان أشبه ما أن يكون حكومة نمسا. وإذا الناس أيضا تتغاضى عن هذا، يعني العنترية الإيرانية الخمينية ولكل تلامذتي من بعدي، من أين استمدها؟ هو كان مقيم في فرنسا واستقل الطائرة من فرنسا إلى إيران، يعني ما جاش لا في سراديب وزي الإمام الغائب في السرداب عندهم ولا حاجة، ده جه في طيارة عادية، يعني بمعنى أنه معروف أنه هو رايح ليتسلم مقاليد الحكم في إيران. في الواقع ليه فرنسا قاوت الخميني؟ لأن الغرب يعرف تماما من هم الشيعة. ليس أن الشيعة هم يعني من داخلهم عملاء كما ذكرنا، الأمر ما يفرقش كتير، القضية أن دول بيتفاوضوا على كل حاجة، كل شيء قابل للتفاوض، وبالتالي يعني أبقوهم كورقة ضغط واستخدموهم في الوقت المناسب. تم يعني الإلقاء بالشاه خارج إيران، كما يقول في مذكراته أن أمريكا ألقتني خارج إيران كما يلقى الفأر الميت. وكان الخميني يوجه الثورة طبعا، يعني الذي لا يعرف يعني كيف كانت المخابرات الإيرانية في قمة التيقظ، يعني أو يعني كانت تستغرب من مخابرات الإيرانية مع كل هذا التيقظ، كيف كانت تمر شرائط الكاسيت في وقت لم يكن هناك فضائيات ولا غيره لتملأ الدنيا شرائط الخميني، وهذا يعني لأنها كانت تمرر عبر المخابرات الأمريكية. ففي الواقع أن يعني التحالف بين الخميني وبين المخابرات الأمريكية أمر يتكلم عليه الجميع حتى الشيعة إلا أهل السنة الغارقين في أوهامهم أن الخميني جاء يحرر بيت المقدس. صبرنا عليه 27 سنة ما حرروش ولا أطلق يعني شطر صاروخ جهتي، وبرضو الناس مستنين يحرروا ويغضون الطرف عن يعني كل جرائمه ويصورونه على خلاف ما هو عليه، حتى مش ان يقول لك طيب اجعلوا على ما هو عليه ولكن يحدث نكاية في الكفار، كان ممكن يبقى الكلام قابل للتفاهم لو احنا بنتكلم على هذه الصورة، لكن هما بيتكلموا غير كده، بيتكلم ان دوت يعني امام المسلمين ونحو هذا. قامت الثورة الإيرانية بدعم مباشر من فرنسا وبدعم مستتر من أمريكا، بل الشاه بيقول الدعم كان مباشر وكان صريح وهو شعر به متأخرا جدا. من ضمن الحاجات علامات الاستفهام في الثورة الإيرانية أن الجيش الإيراني تحرك لوقت الثورة الشعبية وأعلن أنه سوف يائد الثورة، ثم ألغى هذا البيان وقال أنه يقف على الحياد. برضو دي مسألة، لماذا وقف الجيش الإيراني على الحياد بعد إعلانه التلقي؟ الشاه يقول في مذكراته، طبعا تقول الشاه يعني لماذا نصدق الشاه هنا وهو رجل يعني ظالم فاجر ومجروح، يعني ألقي كالفأر الميت، أن الوقائع تؤيد ذلك، أن الوقائع هي أقرب إلى هذا، وان ان مش الشاه هو اللي قال لنا ان الخميني كان قاعد في فرنسا، وان هو كان في فرنسا بيعقد اللقاءات ويقول البيانات والى كل هذا، مش هو اللي قال لنا كده، ولا هو اللي قال لنا انه نزل بطائرته في يعني وانه لا وجد الطريق مؤمنا، مع انه جاي يقود ثوره شعبيه ضد نظام مفرط في استخدام القسوة ضد شعبه ولديه جهاز مخابرات من أقوى أجهزة المخابرات. فإذا القضية لابد أن يكون هناك دعم من جهاز مخابرات أقوى. فلما الشيء يقول أن هذا الجهاز كان هو جهاز المخابرات الأمريكي فلنا كل العذر في أو لنا كل الحق في الواقع في أن نصدق هذا وأن يعني نرى أنه حقيقة لا تقبل الجدال. طيب لماذا أقدمت أمريكا على هذه الخطوة؟ في الواقع غالب الظن أن الحسابات الأمريكية كانت مبناها على أن أي حكومة دينية ستقوم في إيران سوف تقع في مستنقع ما بين أنها دولة فيها صراع طائفي وبالتالي لما نجيب حكومة شيعية لبلد تلتها أهل سنة. بالك إيران قبل الدولة الصفوية كانت تلتينها سنة وتلتها إيه؟ شيعة. الدولة الصفوية غيرت التركيبة فبقت تلتها سنة وتلتينها إيه؟ شيعة. فلما يجيب حاكم شيعي لبلد تلتها سنة إذن في طائفة كبيرة سترفضه، غير إن كان الشيوعيين لهم وجود قوي في إيران وبالتالي الشيوعيين لن يرضوا بحكومة دينية. إذن المحصلة إنه هيجيب حاكم يغرق في مستنقع صراعات داخلية، والتجربة اللي نجحت إلى حد كبير في العراق يعني هم بيتعلموا من أخطائهم. تكمل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. بنقول إن كانت الحسابات الأمريكية مبناها على يعني إيقاع إيران في مستنقع خلافات مذهبية طائفية، ودي تجربة عملت الآن في العراق ونجحت لحد كبير، لكنها لم تنجح في إيران لأسباب أظن أنها راجعة إلى دهاء الخميني كقائد سياسي محنك، ده بعيد عن فساده العقائدي، بل إن يعني يمكنك أن تعتبر أن الخميني من الشيعة الغلاة، وهذا موجود كثير من الغلو في كتبه، ولكن هو من الناحية السياسية يعتبر قائد محنك. هذا من جهة. من جهة تانية لعل أمريكا لم تكن تدرك جيدا مدى تأثير القومية الفارسية في أتباعها. يعني البعض أحيانا بيحب يصور أمريكا أو الغرب على أنهم لا يخطئون في حساباتهم أبدا، وهم يخطئون كثيرا، وأظن من ضمن هذه الحسابات الخاطئة أنهم لم يدركوا القومية الفارسية التي جعلت ولاء من ينتمون لهذه القومية دائما يكون لقائدهم المظفر بغض النظر عن كونه من وبغض النظر عن دينه. وأيضا لا يدركون أن التشيع ليس مذهبا دينيا بقدر ما هو يعني مذهب يعني قومي وفي انتصار لقومية معينة. ده اللي جعل الخميني يقدر بسهولة جدا ان هو يحتوي الصراعات ويقدر يكون دولة قوية ويستثمر القومية الفارسية في مناوئة الامريكان اكثر مما كان يناوئها الشاه. لماذا؟ لان الشاه كان يعاني عزلة حيث انه رجل فارسي، وبالتالي ما كانش بيقدر يستعطف العرب، ورجل علماني كانش بيقدر يستعطف الإسلاميين. وتصريحه بالقومية الفارسية ربما أيضا جعله مغضوب عليه من قبل الروم، من قبل الغرب من أمريكا. بينما الخميني وبحكم التمرس على عقيدة التقية خاطب الجميع وكسب ود الجميع. كان أولى تصريحاته إنه أول شيء سيفعله بعد استتباب الأمور تحرير بيت المقدس، وكما ترون لم يحصل أي شيء في هذا الاتجاه. أعلن أنه سوف يكون الأب الروحي لجميع الحركات الإسلامية التي تطالب بالعودة إلى الإسلام في جميع بقاع الأرض بغض النظر عن مذهبهم شيعي أم سني.
وده أيضا كسب بها تعاطف كثير من الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة في كثير من البلاد. قال أن الخليج إسلامي لا عربي ولا فارسي، فيعني ترددت الأنظمة العربية في قبول هذا العرض المغري، مش بدافع العاطفة الإسلامية بقدر ما هو بدافع الوصول إلى حالة من الوئام مع عدو قوي، لأن حالة التحفظ الفارسية بتقلق كثير من الدول العربية، لا سيما الدول العربية الضعيفة التي ليست لديها جيوش تقف أمام الأطماع الفارسية في الخليج العربي. أيضا لم ينسى الخميني أن يداعب جميع الاتجاهات في الخارج، فطالب بابا الفاتيكان أن يصلي من أجل انتصار الثورة. وفي الواقع الناس تغفل كل هذا، يعني فيعني خاطب الجميع ويعني خاطب ود الجميع إلى أن تمكن، ويعني اتضح أنه في مفاوضاته مع الأمريكان أكثر صعوبة من الشاه، ودي نقطة يعني تحسب له، وإن كانت لا تحسب على أنها يعني في تصب في القناة الإسلامية، هو كما ذكرنا يفعل هذا بمنظور قومي، وإذا حصل على مكسب لن ينال أهل السنة منه شيء. لا، لو عنده نووي ما لوش علاقة ده بأهل السنة، ولن يتحرم، هو عنده أسلحة كما ذكرنا يعني تطول إسرائيل، لن كل تحركاته لمصالح الفرس والشيعة فقط. لكن كونه هو كان صعب جدا في التفاوض، كان صعب، وما زال هذه الدولة إلى الآن بتمثل حالة من حالات يعني الاستعصاء على هؤلاء الكفار. حاول الخميني بعد ذلك أن يكون راعيا للشيعة في كل أنحاء العالم، وإن كان بعد وفاة الخميني اضطرت الدولة الإيرانية أنها تتراجع عن هذا الخط، ولم يعني ويعني اضطرت إلى الاعتراف بأن الشيعة في كل بلد يخضعون للبلد التي هم فيها، وينبغي أن يأتمروا بأمر قادتها، اللهم إلا الأماكن التي استطاع إيران أن تجد لها فيها كيان تابع لها، وهذا الصورة الفجة الواضحة جدا له صورة لبنان، حيث أوجدت إيران أولا حركة أمل الشيعية ثم حزب الله. وبرضو الناس لما يجي يدرس تاريخ حزب الله ويفصلوا عن تاريخ حركة أمل بتضيع كثير من الحقائق. حركة أمل الشيعية قتلوا الفلسطينيين رجالا ونساء وأطفالا في مخيمات صبرا وشتلة وهم نيام في حراسة العدو اليهودي. كثير من الناس يقول لك من يعني ما فضائح اليهود وجرائم اليهود مذابح صبرا وشتلة، جرائم اليهود كثيرة جدا، ولكن هذه الجريمة بطلها الأول ومجرمها الأول هم حركة أمل الشيعي. يعني التورط حركة أمل في المذابح المباشرة للفلسطينيين كان هو أحد الأسباب التي عجلت بظهور حزب الله بعدما وصمت حركة أمل بالعمالة الصريحة. طبعا هي برضو هو منهجه كده، هو عنده لا حرمة لدم المسلم، دم السني، دم الكلب عندهم يعني له حرمة أكثر من دم السني، وبالتالي هو لما دخل ذبحهم هذه عقيدته، كون ان هو عايز يقتلهم واليهود عايزين يقتلوهم ده شيء واقع. اليهود استنكفوا ان يقوموا بالمهمة بانفسهم، المخيمات وقع تحت سلطتهم، فوجدوا هؤلاء لا يستنكفون، يذبحون كلابا، وبالتالي لا يتورعون عن هذا، فكانت هذه النذبحة المروعة. في الواقع ان يعني كل اللي فات ده كان تمهيد لابد من يعني ادراكه ومعرفته من التاريخ، رغم انه هو مررنا عليه على عجالة سريعة جدا. قبل ان نذكر تفصيل نشأة حركة امل ثم حزب الله، وايضا لن يخرج الامر عن ما ذكرناه من أنه يحارب من أجل مصالح قومية حزبية محدودة واضحة لكل متأمل. نكتفي بهذا القدر، وأنا يعني متردد، أظن الأولى أن نستكمل غدا إن شاء الله تعالى، حيث يبقى في فرصة قطع الأنفاس، فنستكمل الأمر بغدا إن شاء الله، وإذن الله ننهيه في الغد. إذن الله تعالى، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.